يعظكم لعلكم تذكرون.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطايا وخطاكم. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا ومتجددا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحديث عن المناهي الشرعية، وقد صار بنا الحديث إخوة الإيمان إلى الحديث عن المناهي التي تتعلق بعبادة من أهم العبادات التي تجب على المسلم، ألا وهي عبادة الصلاة. وقد مضى بنا الحديث عبر حلقتين ماضيتين في الحديث عن المناهي التي نهي العبد عن فعلها في الصلاة، وهي في الحقيقة لا تبطل الصلاة في أغلبها، بمعنى أن العبد قد نهي عن أن يفعلها، ولكنه إن فعل شيئا منها فلا تبطل صلاته بهذا الفعل. تحدثنا عن بعض هذه المناهي، وفي خاتمة اللقاء الماضي وقفنا في الحديث عن المناهي في الصلاة عند الحديث عن التطبيع في الركوع، وبين يدي ذلك أعيد الترحيب بشيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظ الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك.
شيخنا بارك الله فيكم، في الحلقة الماضية تحدثنا عن بعض المناهي التي تتعلق بالصلاة من الأمور التي نهي العبد عن فعلها، وهي لا تتعلق ببطلان الصلاة كما أشرنا في الحلقات الماضية.
نعم.
وفي نهاية الحلقة تحدثنا عن التطبيع في الركوع وعن التطبيق، وتحدثنا أيضا عن بعض الجلسات التي نهي العبد عنها كفرش اليدين أو الإقعاء ونحوه، ولكن كان بشيء من الاختصار، فنود أن نوضح ذلك بشيء من التفصيل. ما هو التطبيق في الركوع شيخنا بارك الله فيكم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فطبعا التطبيق في الركوع من الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجعل الإنسان يعني بطن كفه على بطن كفه الأخرى ويضعهما بين فخذيه وراكع، يضع هكذا ويضع يده بطن الكف اليمنى على اليسرى هكذا، ثم يضعهما بين كتفيه وهو راكع. وقد كان الصحابة يعني يفعلون ذلك ونهاهم الرسول عن ذلك. فعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي ووضعت يدي بين فخذي في الصلاة، اللي هي مسألة التطبيق المنهي عنه، فقال: اضرب بيديك على ركبتيك فإنا نهينا عن ذلك أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. وسبق أن احنا تكلمنا أن الصفة المستحبة في مسألة الركوع أن الإنسان يضع يديه على ركبتيه وكذلك كالقابض عليهما، فإما أن يضع يديه على ركبتيه أو يضعها كالقابض على ركبتيه وهو راكع.
بعض طلبة العلم شيخنا بارك الله فيكم يعني يكون قد قرأ أنه قد ورد عن بعض الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة كما روي عن بعضهم أنه كان يطبق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل إن صح هذا على أي شيء يحمل؟
هو طبعا ابتداء يجب أن هو يكون في قاعدة أن العبرة بقول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن هناك صارف من قوله أو فعله، فهذا هو الأصل.
بقول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله
وبفعله، أو الصارف يكون للأحاديث يكون بقول النبي أو بفعله
صلى الله عليه وسلم.
أما الصحابي إذا ثبت عنه خلاف القول أو الفعل فيحمل على أمور منها أن النهي لم يصل إليه أو الأمر لم يصل إليه،
نعم،
إلى مثل هذا، أو اجتهاد له فهم خاص في الحديث فينظر هل هناك صارف يعضد هذا الاجتهاد أو لا، سواء كان هذا الاجتهاد يعني فعله الصحابة أم لا،
نعم.
فهنا عندنا نهي صريح، وطبعا سعد رضي الله عنه فهم أنه منهي عنه وأن هذا أمر منهي عنه، وأظن أن السند الثاني هذا فيه كلام وعلى فرض ثبوته فيحمل على أنه لم يصل إليه.
نعم بارك الله فيكم. من الأمور أيضا شيخنا التي يعني نهي عنها في الصلاة قراءة القرآن في السجود،
نعم.
وقد أشرت في الحلقة الماضية إلى أهمية فهم مثل هذه المسألة،
نعم.
لأن كثير من الناس قد يظن أن فعل الخير في كل موطن محمود،
نعم،
يعني ومع ذلك نهي المرء أن يقرأ القرآن حال السجود،
نعم.
مع أن القرآن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ولكنه نهي عن قراءة القرآن في السجود وأمر بالذكر.
نعم. بارك الله فيك. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا،
نعم.
ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فتبين من هذا أن الإنسان في أثناء ركوعه مطالب أن يعظم الرب سبحانه وتعالى، واتفق العلماء على أن الركوع موطن أيضا مواطن الدعاء، كذلك السجود عليه أن يعني يسبح الله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود،
نعم.
فلكل مقام مطلب ينبغي على الإنسان أن يراعيه. العبادات زي ما تحدثنا قبل ذلك مرارا الأصل فيها التوقف، يعني هي توقيفية، يعني الإنسان عليه أن يفعلها كما أراد الله لا يفعلها كما يهوى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالإنسان لا يحسن به أبدا أنه يستحسن فعل شيء فيفعله من عند نفسه. من هذا أن الإنسان مثلا يظن أن قراءة القرآن في مثل هذا الموطن أفضل، نعم قراءة القرآن في الجملة أفضل الذكر، لكن في مواطن مخصوصة في مواطن الذكر المقيد الإنسان يفعل مطلوب منه، ففي مثل هذا الموطن المطلوب منه أن يعظم الله سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى، يكثر من الاستغفار، يكثر من الدعاء، من الأعمال التي تقربه من الله سبحانه وتعالى الدعاء، لكن غير مطالب بقراءة القرآن سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فموطن قراءة القرآن في الصلاة هو في أثناء القيام، وهو له موطن، وهذا موطن عظيم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة، يعني أفضل حاجة في الصلاة إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم طول القنوت،
نعم.
يعني طول الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهناك موطن لقراءة القرآن والإنسان قائم بين يدي الله عز وجل، أفضل شيء الإنسان سيما إذا كان يصلي يعني بمفرده ليس إماما بالناس، ففي هذه الحالة على قدر ما يطيل على قدر ما يؤجر ويأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. بل هناك لطيفة قالها أحد السلف في هذا الموطن لما سئل عن أفضل شيء الإنسان يراعيه في الصلاة، يعني يكسر من القراءة أكثر ولا من الركوع ولا من السجود، فأشار إلى معنى هو في الحقيقة مهم جدا، فقال حيثما وجدت قلبك فاثبت.
نعم.
حيثما وجدت قلبك فاثبت.
نعم. في الموطن الذي تجد فيه القلب حاضرا. نعم. سواء كان ذلك في القيام أو في الركوع أو في السجود.
نعم.
فاثبت.
نعم. بارك الله فيك. يعني أحسن الإنسان يأتي حضور القلب في موطن دعاء وهو راكع أو ساجد، فهنا عليه أن يستكسر، يعني زي ما يقولوا كده ما يصدق أن قلبه حضر، فيبتدي يكسر ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وده الخشوع وحضور القلب هو لب الصلاة. لكن في الجملة طبعا الإكسار من قراءة القرآن في موطنها أفضل، فلا موطن إطالة إذا أراد وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لا في أثناء القيام في الصلاة، أما في أثناء الركوع والسجود فلا يحسن بالإنسان أن يفعل ذلك. وطبعا لا يخفى أن هي فرق بين أنه هو يتعمد قراءة القرآن كقراءة وفرق أنه هو يدعو بدعاء ورد في القرآن. إذا كان له ليس على سبيل التلاوة إنما على سبيل الدعاء أو تأوله.
نعم.
ففي هذه الحالة ليس عليه ضرر البتة.
نعم. طيب شيخنا، يعني أيضا يتحدث العلماء في حكم الإقعاء أو جلسة الإقعاء.
نعم.
والإقعاء السني والإقعاء غير السني.
نعم.
يعني هناك إقعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المعانة، هناك إقعاء نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنه.
نعم.
فما الصورة المنهي عنها وما الصورة الجائزة في الإقعاء؟
نعم. بارك الله فيك. طبعا يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان هو الإقعاء المنهي عنه. وكذلك في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك أي في الصلاة، وعن إقعاء كإقعاء الكلب.
نعم.
يعني منهي الإنسان هو ينقر الصلاة زي نقر الديك، اللي هي مسألة تكلمنا فيها قبل ذلك وأطلنا النفس فيها، مسألة عدم الإطمئنان أنه ينقر الصلاة يتحرك كنقر الديك لا يستقر في موطن، هذا طبعا بالاتفاق يبطل الصلاة اللي هو لأنه تخلف عن ركن الطمأنينة.
نعم.
في الصلاة. فهذه مسألة. المسألة الثانية الإقعاء، إقعاء إقعاء الكلب أو عقبة الشيطان، إن الإنسان يجعل إليتيه على الأرض. إن الإليتين يكونوا على الأرض بحيث الإنسان يفرج بين قدميه ويقعد بإليتيه على الأرض. فهذه الصورة المنهية.
ويرفع الركبتين شيخنا ولا؟
إذا فعل هذا أو رفع الركبتين، إذا فرج بين رجليه والإليتين نزل بهما على الأرض، أو رفع الركبتين.
نعم.
ووضع الإليتين على الأرض. فهذا أيضا منهي عنه في أثناء الإيه؟ في أثناء الصلاة. فالإلية الإنسان فالإنسان يضعها على قدميه.
نعم.
تكون على قدمه اليسرى، هذا هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصورة للإقعاء الجائز هو أثر في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو له أن يضع إليتيه على قدميه، يحط رجله كده ينصبها، ينصب الرجل
ويجلس على العقبين.
ويجلس على العقبين. نعم. عقب الرجل يعني عقب القدم.
نعم.
فهذا الجلوس اسمه إقعاء، بس اسمه إقعاء سني، يعني يجوز لأن الإلية جالس على الإيه؟ على القدمين. أما إذا كان الإلية على الأرض ورفع قدميه أو فرج بين رجله، فهذا وهي صورتها الأساسية أن ينصب قدميه ويضع الإلية على الأرض، هذا منهي عنه.
شيخنا لو قال قائل يعني ما فائدة هذا التحري الشديد في وصف الجلسة، يعني مع أنها في النهاية تكون جلسة، يعني سواء جلس جلسة إقعاء أو افتراش أو تورك.
نعم.
هذه الجلسات الكثيرة التي نهي عن بعضها وأذن ببعضها وبعضها مستحب وبعضها أحب من الآخر.
نعم.
يعني أليست كلها في النهاية جلسة في الصلاة ويحصل. نعم. بها الأمر، ما فائدة أن تذكر مثل هذه الجلسات؟ أليس في هذا تشديد على الناس وتصعيب؟ يعني ماذا تقول؟
بارك الله فيك. طبعا بعض هذه الأشياء المنهية عنها فيها تشبه لا يليق بالمؤمن، زي مسألة الإقعاء دي شبيهة بإقعاء الكلب، بفعل الكلب ولا يتشبه، فنهي أن يكون المؤمن حال عبادته متشبهة، وعبر بلفظ آخر عن عقبة الشيطان. ثانيا معنى أهم، فأحيانا يكون في منهي عنه العلة التشبه، وأحيانا اللي هي الأصل التعبد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وأنا أعبد الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإذا كان هذا هي الأوامر الواردة في مثل هذا الباب، فأي وقفة يقفها الإنسان يقف الوقفة المعهودة في الصلاة، فاللي هي أساس يعني ممكن إنسان يقف وإذا تحدثنا يضع يديه في جنبه
لاختصار
حدثنا عنه منهي عنه، إنما يقف. أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فيفعل هكذا، يضع اليمين على الشمال في الصلاة، فهذا يبقى إذن يقف الوقفة المعهودة في الصلاة. كذلك يجلس الجلسة المعهودة في الصلاة، فإذا كانت الجلسة تخالف الجلسة المعهودة في الصلاة فهنا يأتي فيها إن الإنسان خرج عن حيز التعبد، وأنه لم يقتدي بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
يعني شيخنا بارك الله فيكم نود أن نشير إلى معنى قيمة التعبد والتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يتشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمثلون صفته في العبادة،
نعم،
حتى في الأمور العادية. يعني كان ابن عمر رضي الله عنه يدور بحماره، فلما يسأل عن ذلك قل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
نعم.
هذا النوع شيخنا اليوم في حياتنا المادية يعني سبحان الله العظيم تجد الإنسان أبعد ما يكون عن فهم أن يتشبه بصورة النبي صلى الله عليه وسلم حال عبادته.
نعم.
يعني هذا معنى غائب.
نعم صحيح. والتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء العبادة وفي غيرها في الحقيقة هو أولا علو في الدرجات وفي الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هكذا الأصل الإنسان مطالب بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فالعبد الطائع على الحقيقة يقد يعني تراه يعني محبا لأن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كون هذا الذي فعل النبي واجبا أم سنة، المهم النبي عمل إيه عاوز يعمل زيه بالضبط. هذا مقام يعني فيه تعظيم أولا تعظيم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا الإنسان يكون على باب أمان أمان للرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أما إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا صلى الله عليه وسلم، أخشى خير من عبد الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من عبد الله، أخشى الأمة وأتقاها لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يخشى أن يبتعد عن هدي طرفة عين فيفتن قلبه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيعني تخيل يعني مقام تعظيم، والتعظيم هذا له أجره، مقام اتباع واتباع واجب صلى الله عليه وسلم. وفي المسنونات إذا إنسان راعى المسنونات كما فعلها زاد أجر العبد.
نعم.
ثانيا مسألة الـ 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 الأمان، أنه يكون على سبيل أمان. العبادات التي نفعلها هي أغلى ما نملك، القربات نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان ابتعد فيه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض هذا البطلان وهو لا يدري، وتضيع عليه الأعمال ويجد عمله قد ذهب هباء منصورا. فسبيل أمان للإنسان يعرف هدي النبي وتفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها يجد الخير الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم.
اللهم أمين.
من الصور شيخنا التي يعني قد يعني يفعلها كثير من المسلمين، وهي في الحقيقة من الأمور التي نهي عنها أيضا، ما يفعله بعض المرضى، نسأل الله تعالى أن يعني يعافي مرضى المسلمين، وقد خفف الله عز وجل عليهم يعني في أداء الأركان التي لا يقدر المسلم عليها في وضع السجود.
نعم.
الذي لا يستطيع أن ينزل إلى الأرض ليسجد وليلصق جبينه بالأرض أو يسجد السجود المسنون الذي سبق أن تحدثنا عنه، نجد بعض الناس حرصا منه على لصق جبهته بالأرض قد يتخذ شيئا عاليا يسجد عليه وهو لا يستطيع أن يجلس أو يسجد على الأرض، فيتخذ مسندا أو وسادة أو كذا أو كذا فيسجد عليها وهو على مرتفع، اعتقادا منه أنه قد تمثل صورة من لصق جبهته بالأرض، ويظن أن هذا فيه يعني هذا فيه قرب أكثر.
نعم. نعم.
مع أن هذا من الأمور التي نهي عنها أيضا.
نعم بارك الله فيك. هو طبعا ابتداء المريض ينبغي عليه أن يضع في ذاكرته ويتفهم هذا الأصل، يتفهمه جيدا، أن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج.
طيب يعني إذا يا شيخنا أن نبين هذه القاعدة الهامة، قضية رفع الحرج عن المريض، بعد هذا الفصل القصير
إن شاء الله.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة، إلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل، أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، من القواعد الشرعية المضطردة سبحان الله العظيم في أمر العبادة عامة وهي عامة لكل المسلمين أن المشقة تجلب التيسير،
نعم.
أليس كذلك شيخنا؟ وهذا خاصة بالنسبة للمريض، والله عز وجل في القرآن ذكر حال المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، أذن له في الصلاة على جنبه أو وعلى فراشه،
نعم.
فيعني في ضوء هذه القاعدة المباركة كيف يسجد الذي لا يستطيع أن يسجد على الأرض؟
نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بارك الله فيك، إذا استقر في ذهن المريض أن الأصل في هذا التيسير فعليه أن يفعل ما يستطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما كانت بيبة وسير صل قائمة، فلم استطع فجلس، فلم استطع فعلى جنب. فهنا جاء التخفيف على قدر حالة الإنسان. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر قال ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود أحد أصحابه، فإذا به دخلنا عليه وهو يصلي، وإذا به يضع شيء عودا ليسجد عليه لا يستطيع السجود، فإذا به وضع عود يتصل بالأرض ويسجد على هذا العود، زي ما تفضلت قبل ذلك في البيان أنه يظن أن الشيء العالي يبقى جعله ملتصق بالأرض. فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ونحاه عنه وقال دعه عنك إن استطعت أن تسجد، وإلا فأومئ،
نعم.
ويكون سجودك أخفض من ركوعك، يعني إيه من ركوعك، يعني الأصل لو أنت قادر تسجد لا يسعك إلا السجود،
نعم.
إذا كنت تستطيع
تلصق جبهتك
بالأرض على سبعة أعضاء زي ما تحدثنا، نعم. قبل ذلك إذا استطعت هذه الصفة وكنت تقدر عليها
لا يسعك
غيرها. طب إذا كنت لا تستطيع فيجوز لك في هذه الحالة أن إيه أن تشير إشارة أو تومئ، تشير برأسه
على أن يكون الإيماء في السجود أعظم من الإيماء في الركوع،
نعم.
يعني أخفض منه،
نعم.
وهذه صورة كافية، ويكون السجود تام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل ويكون الأجر كاملا،
نعم، بفضل الله.
يعني نستطيع أن نقول شيخنا أن ما يتخذه المرضى من أوسدة تجعل الجبهة أقرب إليها من الأرض ويظنون هذه صورة سجود، هذا مخالف لسنة النبي،
نعم.
صلى الله عليه وسلم، والاتباع خير من الابتداع،
نعم، صحيح.
نعم، نسأل تعالى القبول. شيخنا، من الصور يعني أو التي نراها كثيرة أيضا بين صفوف المصلين وهي من الأعمال التي نهي عنها مسح الحصى، سواء كان ذلك عن الجبهة أو عن الأرض،
نعم.
وهذه مسألة ما قد يأتي إنسان متأخر في يوم جمعة في كذا فيصلي سواء كان على الأرض أو على حصير ببعض التراب، فيسجد، فقبل أن يسجد يمسح الموضع الذي سيسجد فيه،
نعم.
أو يسجد وبعد أن يقوم يشعر ببعض التراب على جبهته،
نعم.
فيمسح جبهته،
نعم.
هذا الفعل في الصلاة،
نعم.
هل هو من الأفعال المنهية عنها أم من الأفعال المتروكة أيضا؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا هذا الفعل من الأفعال المنهية عنها، أن الأصل إن في الصلاة لا شغلة، وإن الإنسان إذا قعد يعني يشغل نفسه بالأرض وبتسوية الأرض، كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحصى، والحصى معلوم أنه هو يحدث فيه إشكاليات، فقال صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي الحصى على الأرض من أجل جبهته، قال إن كنت فاعلا فواحدة، يعني إذا كنت ستفعل هذا فواحدة. فيستفاد بهذا أن الأصل الأفضل أنه لا يفعل هذا. طيب إذا كان يحتاج، لأن في شيء هيخرج عنه الخشوع زي حاجة خشنة مثلا قوية، ففي هذه الحالة واحدة. طيب احيانا يكون المسجد فيه تراب على الارض مثلا، شو بعض التراب او ما شابه، التراب اخف شأنا من الحصى، فهذا الاصل فيه الا يزيل بيديه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه سجد في ماء وطين
صلى
الله عليه وسلم في رمضان، ففعل هذا ولم يشغل نفسه بتسوية الجبهة وبإزالة الشيء من على الجبهة، انشغال بالصلاة أولا ثم بالإزالة. طبعا برضو حتى الأمور تفهم على وجهها، احنا نتكلم على فرض وجود هذا، لكن الاصل الناس مطالبين بتنظيف المساجد،
نعم،
وبتنظيف اماكن الصلاة وطهر بيتها
للطائفين
والعاكفين والركع السجود. فالانسان مطالب ان هو يطهر بيت الله سبحانه وتعالى ويراعي هذا الامر. لكن احنا نتكلم عن اذا وجد شيء
صلى في ارضه او في حرفه او في ارضه أو في
صلاة أو عيد في الشارع،
نعم، صلاة عيد في ساحة أو
في ساحة، فهذه الحالة الاصل انه يترك الامر على حال. طيب وجد شيء خشن يؤثر على خشوعه وساجد، اي بقى ان كنت فاعلا
فواحدة،
مش كل منزل افعل هذا. وده يراعي يعطينا معنى ان الاصل الانسان هو في الصلاة ينشغل بالصلاة عما سواها.
نعم. بارك الله فيك. طيب شيخنا، ايضا من الافعال التي يفعلها بعض المصلين وهي كثيرة في يعني سبحان الله في المساجد، قلب اليدين مع السلام. يعني إنسان يكون عند جلوسه يديه على فخذيه،
نعم،
وحينما يريد أن يسلم في نهاية الصلاة،
نعم،
تجده يقلب يديه مع اتجاه وجهه،
نعم،
حينما يلتفت يمينا يقول السلام عليكم ورحمة الله يقلب يده كذا، وحينما يأتي إلى الأخرى يقلب يده كذا،
نعم،
أو يومئ برأسه بين السلامين، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يحرق رأسه وكذا السلام عليكم، وكأنه يفصل بين السلامين،
نعم،
بإيماء الرأس إلى الأعلى وإلى الأسفل،
نعم،
قلب اليدين وتحريق رأسه في السلام.
نعم، بارك الله فيك. طبعا أيضا زي ما تحدثنا الأصل الاتباع، والأصل أن الإنسان يعني يجعل أعضاءه على ما هي التي هي عليه ولا يحرك إلا إذا ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. ما بالنا وقد ورد النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. إنسان يعني في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا سلمنا مع الرسول قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمين وعن الشمال، فكان الناس يومئون بأيديهم، يعني هو بيقول السلام عليكم ورحمة الله يعمل بإيده اليمين كده، وعليكم السلام عليكم ورحمة الله الشمال يعمل بإيده الشمال هكذا.
كما نرى الآن.
كما نرى الآن نفس الفكرة. فقال صلى الله عليه وسلم على ما تميئون بأيديكم كأذناب خيل شمس، يعني بتحركوها كده زي الدل الخيل، ده نوع خيل شمس، نوع من الخيل، قاعدين تحركوا أيديكم يمين وشمال، على ما تفعلون ذلك. فدل ذلك ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم كره هذا الفعل، وقال انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله، يعني يكفي الانسان ان يضع يده على فخذه لا يحركها ويسلم فقط بحركة الوجه.
نعم.
فدل على ان المطلوب هو حركة الوجه مرة واحدة، ولا يكون فيها نوع من الايماء بين السلام الاول والسلام الثاني، إلا ما حرك على اليمين على أخيه من على اليمين، يعني ناحية أخيه الذي يجلس عن يمينه في الصلاة، وعلى أخيه من على اليسار، يعني ناحية أخيه الذي يجلس عن يساره في الصلاة. فهذا هو المطلوب فقط، ولا يفعل سوى ذلك. طب الفعلة دي لو عملها، عشان لو حد حصل منه قبل كده نقول له صلاتك الماضية صحيحة، لكن هذا الفعل مكروه، عليك ألا تفعله لأنه يكره لك أن تحرك يدك غيره.
نهي صلى الله عليه وسلم عنه.
نعم. انا قصدي اوجه يعني انه عشان لو حد فعلها صلاته ما كانتش باطله يعني، لكن مكروه فلا يفعلها بعد ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. ايضا شيخنا، من 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 الافعال التي انتشرت يعني بين صفوف المصلين، وهي سبحان الله العظيم من اخطر ما يفعله المصلون، لانها قد تجعل العبد قريب جدا من بطلان الصلاه، مسابقه الامام.
نعم،
مسابقه الامام. نرى كثير من المصلين يسابق الامام، بمعنى إذا أراد الإمام أن يركع تجده يسابقه في الركوع في النزول إلى الأرض، إذا أراد أن يقوم تجده يسابقه، حتى أن بعض الأئمة إذا حدث له يعني عذر حال السجود فتأخر قليلا، قد ترى كثير من المصلين نزل إلى الأرض حتى قبل أن يكبر الإمام.
نعم.
وهنا يأتي يعني تأتي عدة أسئلة في هذه الجزئية. الجزئية الأولى عن النهي عن مسابقة الإمام.
نعم.
ثم هناك بعض التفصيلات التي نود أن نشير إليها. متى أتحرك أنا كمأموم حينما أكون أصلي وراء الإمام؟
نعم.
هل أنتظر حتى أرى الإمام قد سجد، أم يكفيني سماع تكبير الإمام؟
نعم.
أن تختلف باختلاف المقام، وما الصورة الصحيحة في قضية إنما جعل الإمام ليؤتم به؟
نعم.
يعني صورة الائتمام التي يعني حس عليها النبي صلى الله عليه
وسلم. بارك الله فيك. طبعا المسابقة الإمام حرام، لأن فيها نهي صريح بل وعيد.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول صورته رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، حتى أن بعض شراح الحديث قالوا هذه عقوبة قد تحدث له إن لم تحدث في الدنيا لمن داوم عليها بعد ما فات، قد تحدث في قبره لكن نوع من المسخ، فهذا كأنه نوع من الوعيد، وهو في الأساس نوع من الوعيد أن أنت هذا الأصل منهي عنه ويستحق وعيد، فدل على أنه يستحق وعيد اللي هو وعيد هنا المسخ، فلأنه يستحق وعيد بيّن أن الفعل حرام.
نعم.
فيحرم على الإنسان أنه هو يسبق الإمام في أفعاله
أو يسابقه،
أو يسابقه
يسبق بمعنى أنه فعلا يسبقه بالفعل.
نعم.
أو يسابقه بمعنى أنه يلاحقه.
نعم.
كأنه يجري خلفه
صحيح.
فيتحرك وراءه تحرك مباشر.
نعم. فهنا لا ينبغي على الإنسان أن يفعل هذا، إنما الأمر أيسر من هذا بكثير، زي ما تكلمنا هذا فعل حرام فالأصل الإنسان يراعيه. طيب أراعيه إزاي؟ زي ما تفضلت أنا دلوقتي الأصل أعرف إزاي أتابع الإمام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى الأساس جعل الإمام ليؤتم به. طيب فالنبي قال إيه؟ فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، يعني الركوع يكون بعد ركوعه، السجود يكون بعد سجود الإمام، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، يعني دليل على أن أنت مطالب بمعنى معنى حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن هذا في الهيئات والحركات، أنك مطالب أنك تكون على الهيئة التي يفعلها الإمام، هو يفعلها أولا وأنت تفعلها ثانيا بنفس الهيئة التي يفعلها الإيه؟ التي يفعلها الإمام، فما ينفعش الإمام يكون في هيئة والمأموم بعدها ينتقل إلى هيئة مختلفة، فهذا لا يسع المأموم أن يكون عليه. طيب وإذا كان الإمام يؤتم به فكيف الإنسان إذا سبق الإمام؟ من المؤتم الآن؟ أي إزاي أنت مؤتم وأنت سبقت الإمام أو رفعت رأسك قبل الإمام؟ فلذلك جاء عليه الوعيد. فمن هنا يتبين أنه لا ينفع، لا يصح الإنسان أن يفعل هذا. الأصل أن أنا وأنا في الصلاة أصلي خلف الإمام، إذا أنا لا أخلو عن حالين، إما أنني أستطيع رؤية الإمام أو لا أستطيع رؤية الإمام. فإن كنت أستطيع رؤية الإمام ففي هذه الحالة علي أن أتابعه بالنظر، هذا هو الأصل، يتابع الإمام بالنظر. فبحال لما الإمام يقول الله أكبر أنت تتحرك بعدما يكون استقر الإمام في مكانه أو ذهب إلى مكانه، لكن ما يكونش الإمام لسه، يعني كأن يكون مثلا إمام مسن ويقول الله أكبر، أحيانا يريد أن يسمع الناس أن صوته ضعيف وراء عدد كبير من المصلين مثلا، فيريد يقول في الميكروفون وهو بالأعلى مثلا الله أكبر، وعلى ما يتحرك للسجود، يعني في هذه الحالة يكون المسجد معظمه سجد. وأنا يعني في هذا الموقف يعني حدث معي مرة، صليت خلف إمام كان مسنا وفي الشاهد قال الله أكبر وهو يتحرك بصعوبة، فالشاهد على ما وصل إلى السجود والمسجد مليء يعني، فرأيتني واقف بمفردي في المسجد بأكماله، أوقف لوحدي بس، لأن هو الإمام لسه ما وصلش السجود، أنا متابع بالنظر مصر، الناس متعودة
سبقوا
تشيل بالصوت، فسبق سبق الكل سبق الإمام. هنا راعي الحال وأنظر إلى حال الإمام كيف يفعل وكيف يصلي. ففي هذه الحالة إذا كان الإمام بيركع وكان عنده بطء في الحركة، أنا حتى لو انتهى من التكبير أنا لا أنتقل إلا بعد انتقاله، بعد أن يستقر هو في إيه؟ في مكان. ده متابعة في النظر في بالنسبة لحال
الإمام.
ولذلك مما يدل على مسألة متابعة بالنظر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبر صلى الله عليه وسلم وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا به، علشان تروا صلاتي، تشوفوا الهيئات بتتعمل إزاي وتفعلوا هذا الفعل، فدل على أن الأصل المأموم
يتابع
حركة الإمام وينظر إلى متابعة الإمام. هذه واحدة. طيب إذا كان لا يرى الإمام، إذا كان لا يرى الإمام ففي هذه الحالة لا يخلو عن كونه أن الصفوف متصلة أو في قاطع فاصل بينه وبين الصف اللي بيرى الإمام. لو الصفوف متصلة يبقى تابع الصف اللي قدامك اللي شايف الإمام. يبقى أنت امشي على حركته، الأصل أن تكون كذلك، لأن اللي قدامك بيتابع حركة الإمام بالنظر وأنت تتابع ذلك. أما إذا كان لا يمكن هذا ولا ذاك فيكفي المتابعة بالسمع، ومتابعة بالسمع صحيحة أيضا، لأن الرسول ثبت أنه احتجر في صلى الله عليه وسلم باحتجار من حصير زي أوضة حصير كده يصلي فيها القيام، والصحابة في رمضان صلوا خلفه، فمعلوم أنه في الركوع وفي السجود تبعوا بالصوت، لأن طبعا الأعلى لا يرونه.
طب ماذا سيدنا بارك الله فيكم لو أنه يعني قدر الله أن سبق الإمام، يعني تسابق فسبق، استعجل خلف الإمام فأدرك في حين أنه قد سبق الإمام في السجود أو الركوع.
نعم.
هذا لو صورة، يعني إذا لي أنا أقول الصورة الأولى أن يكون سمع التكبير فسبق،
نعم،
يعني سبق بالحركة دون القول. والصورة الثانية أن يكون قد سبق بالحركة يعني قبل الحركة والقول.
نعم.
يعني وقام من الركوع مثلا وقبل أن يكبر الإمام للسجود سبقه حتى قبل أن يكبر الإمام. ما حكم صلاة المأموم حينئذ؟
طبعا الحقيقة هذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء ممن يرون أن النهي قد الفساد مطلقا وهذه صورة منهي عنها في ذات الصلاة، فقالوا أن هذه تبطل الصلاة في مطلقا، وبعضهم قال هذه صورة هو آثم مع صحة مع كون الصلاة صحيحة، آثم مع كون الصلاة صحيحة. هنفرغ بين جزئتين، بين يعني الأقرب إلى البطلان الإنسان العالم، لكن الجاهل والذي لا يدري الحكم فهو يعني صلاته صحيحة مع وجوب أن يتعلم ويعرف أن هذا كان اسم ويبتعد عنه وصلاته الماضية صحيحة.
عند ذكر هذه المسألة شيخنا دائما ما أحب أن أوجه رسالة أيضا إلى إخواننا ممن يؤمون الناس في الصلاة،
نعم،
إخوان الأئمة الأفاضل، أن يراعوا أيضا حال المصلين وحال المساجد.
نعم.
يعني إن كان مسجد يعني ليس فيه تدريس علوم وشيء من ذلك والناس لا يعرفون قضية متابعة الإمام، أن ينظر في حال الناس في قيامه وركوعه وسجوده، وأن يراعي ألا يعني يتأخر في حركات الصلاة حتى يستطيع الناس متابعة متابعة صحيحة شرعية.
نعم.
رسالة أيضا إلى الأئمة في هذا الشأن.
نعم، طبعا الإمام عليه مسؤولية كبيرة، أنه هو من ضمن مسؤوليات الإمام في المسجد أنه يعلم الناس ويراعي أحوال الناس، والخطيب سيما يعني الخطيب إذا كان معين في المسجد هو دوامه من العصر للعشاء، يعني مش مسألة أنه هو مطالب أنه يصلي ويمشي، إنما هو مطالب أنه هو يتواجد علشان اللي محتاج حاجة يسأل الإمام ويجد الإمام في المسجد يسأله. يعني والله موقف حدث مع بعض الأئمة، يعني إمام يعني كان ملتزم بمواعيد موعد تواجده اللي هو موعد
حضوره
في المسجد، فكان لابد يتواجد من صلاة العصر إلى العشاء ولا يتأول في هذا أبدا، يقول لك أنا مش بدأ موعد شغلي مش هخرج مش هسيب المسجد في الوقت ده. الشاهد يحكي موقفا أن فجأة وهو جالس الفترة ما بين العصر والمغرب لقوا الناس جاية تهجم عليه، فلان يا شيخ فلان يا شيخ فلان، إلحق واحدة بتنتحر ومش قادرين عليها ومش عارف ايه وكلام زي كده، وتعالى اقول لها كلمتين وبتاع. دي وظيفة الامام، يقول لو مش موجود في المسجد دلوقتي مين ممكن كان يراعيها ويذكرها بالله ويقول، فربنا جعله سبب انه هو يعني خلاها ترجع عما فيه وما كانوش قادرين يحشوها الى غير ذلك، وانقذ نفسا من النار يعني او من العذاب او من الموت فهكذا. فالشاهد الامام له إمام المسجد المسألة عليه العاتق عليه كبير، مش مسألة أنه مجرد أنه يصلي بالناس وفقط، إنما مطالب أنه يعلم المأمومين. نعم. فكما تفضل يجي على الدرس يلاحظ هو الأخطاء التي يقع فيها ويعلم الناس، إذا كان لا يستطيع تعليم الناس هذا لو واحد إمام مش معين أو مشابه أو غير ذلك، يلاحظ الأخطاء ويكون عين خطيب الجمعة اللي بيجي أو الشيخ اللي بيجي يدي درس ويقول له يا شيخ في أخطاء واحد اثنين ثلاثة بتحدث يا ريت تنبه الناس عليه.
نعم.
فلابد أن يكون في علم ومجلس علم في المسجد يعلم الناس دينهم.
بتقبل منكم مشاكل.
بارك الله فيك.
من يعني آخر الأمور التي يعني اتسع الوقت للحديث عنها شيخنا بارك الله فيكم، هذه المسألة مشهورة جدا وهي مسألة الصلاة بحضرة الطعام.
نعم.
حكم الصلاة بحضرة الطعام.
نعم.
وكثير من الناس شيخنا قد يجعل هذه مهربا لتفويت الجماعة.
نعم.
يعني حكم مسألة الصلاة بحضرة الطعام وحقيقة النهي وكيفيتها وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. انت فضلتم
بارك الله فيك. طبعا احنا عايزين ننبه على جزئية كنا تحدثنا عنها في اول المناهي، ان معظم الاشياء اللي نهي عنها في الصلاة هنجدها لانها فعلها يخرج الانسان عن الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة وهو الاساس اللي بيأخذ على اساس الانسان الاجر، فيعظم اجر الانسان على قدر الخشوع ويقل على قدر الخشوع. الرجل قد ينصرف من الصلاة ما كتب إلا نصفها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ربعها ثم نهى تسعها عشرها على قدر الخشوع في الصلاة.
نعم.
فمن ضمن هذا أن الإسلام حريص أن الإنسان يدخل إلى الصلاة وهو مفرغ نفسه من الشواغل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
نعم.
يعني لا يأسى الإنسان أن يصلي، يعني لا ينبغي عليه بحضرة الطعام. يعني إيه بقى؟ مش المعنى أنه هو يخلي موعد الأكل
عند الصلاة
ودي بقى دي عايدة. يعني واحد مثلا معهود الأكل يتحط على صلاة العصر، ده الغداء، ما تخط بالك أنت زي في بعض القرى مش يعمل أكل على المغرب أو على العشاء إلى غير هذا، يبقى ده ما إذا لا يصح أن يكون ده ديدا للإنسان. لكن الفرد هو جعان ووضع الطعام وهو جائع، فعلى الإنسان في مثل هذه الحالة أن ماذا يفعل؟ أن يقدم العشاء سريعا ويلحق الصلاة.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
يحضرني في ذلك أن أحدهم كان إذا وضع له الطعام وأذن المؤذن وقف ينظر إلى الطعام يقول بسم الله، وكان هذا الطعام من السمك. صلى
الله المستعان
يتوب عليه. أيها الأحبة الكرام، بذلك نكون قد تحدثنا عن بعض ما يتعلق بالأفعال التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها، وبقي لنا بفضل الله تعالى أن نتحدث عن الأمور التي يباح فعلها في الصلاة، ثم الحديث عن مبطلات الصلاة، وليكن ذلك في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. فإلى هذا الوقت استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء